بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق مما نصت العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. وفعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
مما يذكر في أصول الفقه: النص المجمل والنص المبين. ذكر أن الإجمال المجمل ما يفتقر إلى بيان، وذلك لأن هناك آيات مجملة وقد بينت في موضع أو في مواضع، فالصلاة جاءت مجملة في آيات أقيموا الصلاة، ثم بينت في قوله اركعوا واسجدوا، وفي قوله وقوموا لله قانتين، هذا مجمل وهذا مبين. وكذلك الحج جاء مجملا في قوله ولله على الناس حج البيت، وبين بعضه في آيات سورة الحج وفي آيات سورة البقرة، فيكون هذا مجملا وهذا مبينا. فالمجمل الذي يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بعدما كان مشكلا لا يدرى كيف يعمل به يصبح بعد البيان واضحا متجليا. ثم يقولون إن الدليل إما أن يكون نصاً أو ظاهراً. النص هو الذي دلالته واضحة لا يحتاج إلى لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل آيات المحرمات، آيات تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم القتل. هذه نصوص، نصوص واضحة. وأما التي تحتمل التأويل يدخلون فيها بعضا من النصوص التي ليست جلية وإنما ظاهرها كذا وتحتمل كذا وكذا، فيقولون مثلا في آيات الوعد والوعيد يحتمل كذا والظاهر كذا وكذا. فسر النص بأنه ما تأويله تنزيله، يعني أنه يفسر بما هو جلي ظاهر منه. وقالوا إنه مشتق من نصة العروس الكرسي التي تجلس عليه، فإنه لظهوره كأنه ظاهر. الظاهر ما يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. يقال هذا الحديث يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولكن الأظهر أنه في أحد الأمرين. وكذلك أيضا بعض الآيات محتملة لأمرين، ولكن هي في أحدهما أوضح، جلية في أحدهما أو قريبة. وإن كان كثيرا قد يحملونها على المعنى الخفي، وأكثر ما يدخلون في ذلك آيات الصفات، فيقولون مثلا إن الاستواء ظاهر في الاستقرار ولكن محتمل أنه الاستيلاء. إن اليد في قوله لما خلقت بيدي محتمل أنها اليد الحقيقية ومحتمل أنها النعمة، ولكن الظاهر أنها اليد الحقيقية وأشباه ذلك. وكذلك أيضا نصوص المعاد، نصوص الميزان ظاهرها أنها في الميزان الحقيقي ومحتمل أن الميزان هو العدل وأشباه ذلك. هذا احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. يؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر دليلا، يقولون إنه إذا كان غير واضح أو مخالف لغيره صرفناه وسمينا صرفه تأويلا. وقد تسلط بذلك المتكلمون على آيات الصفات ونحوها بهذا الباب الذي هو الصرف عن ظاهرها. هذا ما يتعلق بالقرآن. ذكر بعد ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صاحب الشريعة إما أن يكون قربة وطاعة وإما أن يكون عادة وسجية. فإذا كان على وجه القربة فإنه سنة أفعاله، مثلا تهجده وقراءته على وجه القربة وتقرباته وصيامه وتلاوته أذكاره، نحملها على أنها عبادة. ثم نقول إنه قدوة لنا وإننا نقتدي به. إذا كانت على وجه الطاعة والقربة، إذا دل الدليل على أنها من الخصائص حملناها على أنها خاصة به. وقد تكلموا على خصائصه صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي أول كتاب النكاح، إنه 6 صفحات بأسانيدها كلها من الخصائص. يقول من خصائصه أنه يباح له أن ينكح أكثر من 4 زوجات، ومن خصائصه أنه يجوز أن يصلي في أوقات النهي وأشباه ذلك. وأفردها السيوطي برسالة وبكتاب في مجلدين، الخصائص النبوية، ولكن أكثرها لا يحتمل الخصوص، بل يكون جائزاً ومشروعاً لأمته. من ذلك مثلاً أنها عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن حفظ أنه استدبرها، فهل هذا من خصائصه؟ يرى بعض العلماء أنه من خصائصه، ويرى بعضهم أنه دال على الجواز، أو أنه دال على أن ذلك في البنيان كما ذكروا ذلك في المؤلفات. فإذا لم يدل دليل على أنه من الخصائص فإن الأمة تبع له. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دل على أن أمته أسوة يتأسون به. فيحمل على الوجوب إذا كان على وجه القربة. ذكروا ذلك في صفة الصلاة، فقالوا مثلا أكثر أفعاله جهره بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، هذا من أفعاله، واجب على الأمة كذلك. وهكذا أيضا إصراره بها في الظهرين وفي الأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب يكون واجبا. كذلك صلاته الجمعة وخطبتاه على وجه القربة، فيجب على الأمة أن يتبعوه. أحيانا تدل على الندم، يعني أفعاله بعض العلماء يقولون إنها واجبة، وبعضهم يقول إنها مندوبة ومستحبة، وذلك أكثر الأفعال: رفع اليدين عند التكبير والركوع والسجود، ضم اليدين على القلب أو على البطن، هل هذا واجب أو مستحب؟ هذا من الأفعال، فيكون مستحبا. وكذلك أيضا في صفة الصلاة كثيرا من المندوبات، ومنهم من يتوقف يقول: لا نقول إنها واجبة ولا أنها غير واجبة، ولكن الأصل أنها إذا كانت من القربات فإنها مندوبة للأمة على الوجوب أو على الاستحباب. أما الأفعال التي ليست على وجه القربة والطاعة فإنها على الإباحة، ولكن قد يقال إنها على الاستحباب. وإن كانت من الأمور العادية كونه مثلاً يأكل بثلاثة أصابع، هل هذا من السنة؟ إنه من المباح. كونه إذا أخرج النواة من فمه أمسكها بإصبعين بالسبابة والوسطى، هل هذا من السنة أو من العادة؟ كذلك جلوسه، كونه أكثر ما يجلس جلسة القرفصة، هذا أيضا من العادة. كونه إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، هذا من العادة. كونه إذا التفت جميعا وأشباه ذلك، هذا من حيث الأفعال. أما من حيث الإقرار، فإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر عن أحد يعتبر من قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد يعتبر كأنه فعل. وقد حصل منه ذلك، سمع رجلا لما خرج رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا ما نقل أنه قاله ولكنه أقره، فدل على أنه كفعله أو كإقراره. ذكروا أنهم إذا كانوا في المسجد وقت المغرب فأذن وأتم الأذان قاموا يصلون ركعتين، يراهم ويقرهم. إقراره لهم دليل على أن هذا جائز وأنه كفعله. يقول: ما فعل في وقته في غير مجلسه ولكن علم به وما أنكره، حكمه حكم ما فعل في مجلسه. أو كذلك في زمنه في حياته، يستدل بذلك على أنه جائز، كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنه يعلم بذلك ولم ينقل عنه أنه نهى عن العزل، بل أقره وقال: ما عليكم ألا تفعلوا، إلى آخره. ذكر بعد ذلك النسخ. النسخ يقع في القرآن وفي السنة. في اللغة الإزالة، نسخت الشمس الظل يعني أزالته، وقيل النقل، نسخت معه هذا الكتاب يعني نقلت مثله ولم أغيره. حده النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، رفعه بخطاب متأخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. هذا تعريف، ويعرفه بعضهم بأنه رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر عنه. آيات متقدمة رفعت بآيات نزلت بعدها، وأفعال متقدمة رفعت بآيات متأخرة عنها، وهو جائز. دليله قوله تعالى: إذا بدلنا آية مكان آية، أو ما ننسخ من آية أو ننسخها، وقوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ذكروا أن هناك آية نزلت في الرجم، رجم الزاني، ولكن نسخ رسمها وبقي حكمها. يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل آية التربص في قوله: يتربص متاعا إلى الحول، المتوفى عنها. نسخ ذلك مع بقاء الآية وأمرت بأن تتربص 14. يجوز النسخ إلى بدل لقوله نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إلى بدل أن تنسخ آية وينزل بدلها. يجوز إلى غير بدل أن تنسخ من باب التخفيف، فإن هناك أحكام كان فيها شيء من الشدة ثم نسخت إلى التخفيف. يجوز إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. فقالوا إن الله تعالى أولاً فرض الصيام وجعل الإطعام يقوم مقامه في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا من تخفيف إلى ما هو أغلظ، وكذلك العكس يعني الذي هو تخفيف في أول الأمر كانوا إذا نام أحدهم منع من أن يأكل في الليل، فنسخ ذلك إلى ما هو أخف وأمر بأن يأكل ويجامع بقية الليل. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب آية بآية كآيات التربص، ونسخ السنة بالكتاب أحاديث نسخت بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة يمثل بنسخ حديث الماء من الماء، هذا نسخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حديث بحديث. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، الحديث المتواتر الذي روي من طرق بمثله. يجوز نسخ المتواتر، لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، مع أن ذلك ممكن ولكنه ما وقع. الآحاد الأحاديث التي ما بلغت درجة التواتر. ذكر بعد ذلك التعارض بين الأدلة. كثيراً ما يحدث بين دليلين أن أحدهما يكون مخالفاً للآخر، هذا يأمر وهذا ينهى، فالعلماء إما أن يقولوا إن هذا منسوخ وإما أن يقولوا إن هذا مخصص وإما أن يقولوا إن أحدهما مجمل وإما أن يحرصوا على الجمع بينهما. وهذا الموضوع هو الذي أشكل على كثير لكثرة الأحاديث التي فيها تشابه وكذلك الآيات. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة في الآيات اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يقول إن هناك آيات قد يكون بينها تعارض فجمع بينها وأجاب عن ما بينها من التعارض. مثاله آيات في سورة النازعات تدل على أن السماوات خلقت قبل الأرض، في قوله أم السماء بناها رفع سمكها وسواها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، فظاهره أن الأرض خلقت بعد السماء، والآيات في سورة فصلت فيها أن السماوات خلقت بعد الأرض. قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال بعد ذلك وجعل فيها رواسي وأنهاره في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء، إلى قوله فسواهن سبع سماوات في يومين، فدل على أن السماوات بعد الأرض، فجمع بينهما بأن دحي الأرض بعد خلق السماء، وأن خلق الأرض كان قبل السماء، وأشبه ذلك من الآيات المتعارضة. يطالع الكتاب طبع مفردا وطبع تكملة لأضواء البيان. هذا إذا تعارض حديثان، وقد تعارض أيضا في الأحكام في الفقه. حديث مثلا في طهارة الماء وحديث في نجاسته، حديث النجاسة حديث الكلتين، وحديث الطهارة حديث البئر، البئر التي كان يستقى له منها. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، فجمع بينهما أو حمل أحدهما على العموم والآخر على الخصوص، هذا تعارض. كذلك أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، والأحاديث التي فيها أنه يصلى تحية المسجد، جمع بينهما بما أقدر عليه. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً الآخر خاصاً، أو كل منهما عاماً وجهاً وخاصاً من وجه. والغالب أنهم يقولون هذا عام وهذا عام. فمثلاً قوله لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت أي ساعة شاء طاف وصلى، هذا عام يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر وبعد قبل الظهر. وقوله إلى صلاة بعد العصر إلى صلاة بعد الفجر، هذا عام يدخل فيه صلاة تحية المسجد وركعتها الطواف وما أشبه ذلك. فهنا تعارض وهما عامان، ففي هذه الحال يحرصون على أن يجمعوا بينهما بما يقدرون عليه من الجمع. قد يكون عامين أو خاصين. أو أحدهما عام الآخر خاصا، وإذا كان أحدهما خاصا فيقال إن هذا مخصص. يقول بعض العلماء إن أحاديث النهي دخلها التخصيص، وإذا دخلها فلا تكون عامة على الإطلاق. ويقول آخرون إنها أولى بأن تكون عامة تبقى على عمومها. إذا كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع ولو بشيء من التكلف. عندنا حديث لا يتوضأ، أنها أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، هذا عام، ولكن عارضه حديث لما اغتسلت إحدى زوجاته وجاء يغتسل قالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، هذا أيضا خاص، فيجمع بينهما بأن النهي له حدود، النهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولذلك حددوه بحدود، فقالوا لا بد أن تكون متكلفة، ولا بد أن يكون الماء قليلا، ولا بد أن ترفع به حدثا كاملا، ولا بد أن تكون خالية، إلى غير ذلك من الشروط التي أخذوها من هذا الحديث. كذلك قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، مع حديث النهي عن غمس اليد بعد النوم في الماء، كيف يجمع بينهما؟ يقال لعل هذا للكراهة، وأنه لا يسلب الطهورية، وأمثلة ذلك كثيرة. بعض العلماء حاولوا الجمع بين المتعارضات، وبعضهم توقفوا. الصنعاني في سبل السلام لما تعارض عنده أحاديث فيها أن الزاني يرجم بعد أن يجلد، في قوله الجلد 100 والرجم، وأحاديث بها أنه صلى الله عليه وسلم ما جلد بل اقتصر على الرجم، ففي بعض كتبه رجح الجمع أنه يجلد ثم يرجم، وفي بعضها توقف، يقول أتوقف حتى يفتح الله، والأكثرون على أنه يقتصر على الرجم لأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه، ولكل اجتهاده. إذا كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما ولو بشيء من التكلف، كما جمعوا بين حديث بئر بضاعة وحديث الكلتين. وذلك لأنه بئر بضاعة كانت في المدينة وكانت بارزة، وكانت الرياح تسفي فيها بعض القدر، يعني كالبعر والزبل ونحو ذلك، ولكن مع ذلك كانت لا تغيرها، أو تغييرا ليس ظاهرا. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت الأحاديث أو جاء حديث أنه إذا بلغ كلتين لا يحمل الخبث. إذا لم يمكن يتوقف فيهما، إذا علم التأريخ فإنه يقدم العمل بالمتأخر. مثلوا بحديث الماء من الماء، وقالوا إن هذا رخص في أول الأمر لقلة الثياب، فلما كانوا في حالة القلة عند ذلك رخص لهم، إذا حاول الجمع ثم أكسل ولو أنه باشر ولكنهما ما جامع فلا غسل، ولكن جاء الحديث أنه يغتسل في حديث التقاء الختانين، فعلم التأريخ فنسخ نسخ المتقدم بالمتأخر. هذا إذا كان عامين، وكذا إن كان خاصين وعلم التأريخ. إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً يخصص العام بالخاص، فيقال هذا العموم يستثنى منه كذا وكذا، كما استثنوا من أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، قالوا استثنى من ركعتا الطواف وصلاة الجنائز، تكون هذه خاصة من تلك الأحاديث العامة. وكذلك ما يشبه ذلك من الأحاديث التي تخصص، مثل أحاديث النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، يقول بعض العلماء تخصص بأحاديث قضاء الحاجة في البنيان إذا لم يكن بارزا، ويكون الحديث إنما هو إذا كان في الصحراء. وبعضهم يقول إن الأمر على عمومه، وإن الأحاديث التي فيها الاستقبال من الخصائص. إذا كان أحدهما عمّاً مواجه وخاصاً مواجه، يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هكذا يعني قد يكون أحدهما عاماً ولكن عاماً في الأوقات وليس عاماً في الأماكن، يكون عاماً وجهاً وخاصاً من وجه. فمثل هذا يخصص عمومه بخصوص الآخر. بكل حال فإن هذا دليل على أن العلماء تعبوا في الجمع بين الأحاديث التي يكون فيها شيء من التعارض. أما إذا أمكن العمل بها فإنه يعمل بها. فعندك مثلا أحاديث الاستفتاح، استفتاح الصلاة، روي أنه يستفتح بسبحانك اللهم، أو يستفتح باللهم رب جبرائيل وميكائيل، أو يستفتح باللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيقال إن هذا يعمل به في حال وهذا يعمل به في حال، ولا يكون هناك تعارض ولا يكون هناك اختلاف. كذلك الأحاديث التي في صلاة الإمام جالسا يمكن الجمع بينها، وذلك لأنه ثبت أنه قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، ولكن أعرض ذلك صلاته جالسا في آخر حياته. فمن العلماء من قال إن هذا عام مخصص، صلوا جلوسا أجمعون، وأن المراد به إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم وهو جالس فإنهم يجلسون، وأما إذا ابتدأ وهو قائم فاعتل فإنهم يبقون قائمين. هكذا حاولوا الجمع بين ذلك. كذلك الأحاديث التي فيها شيء من الاختلاف في تحديد شيء من الأوقات، مثل أحاديث تحديد الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم القيامة، الصحيح أنها متعارضة ولكن أخفيت لأجل أن المؤمن يجتهد. وكذلك أحاديث في تحديد ليلة القدر وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم.